بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا ربنا يا كريم، لا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين، وصحابته الكرام، اشملهم يا ربنا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك، وجازهم خيرا عما قدمه هؤلاء وهؤلاء للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وسنمضي حلقة هذا اليوم مع شخص عزيز جدا جدا جدا، بل قولوا جدا كما تريدون، وهو الوالد. وحلقتنا كما تشاهدون على الشاشة الآن حافظ على مقام أبيك. ليس معناها أنني أهملت الأم، كلا، فوالله إنها لصاحبة منزلة لا يرقى إليها أحد، وربما خصصنا لها حلقة مماثلة. وحديثنا اليوم ليس كالأحاديث التقليدية التي تركز على حق الوالدين كخطب بر الوالدين وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنني وأنا أفكر في هذا العنوان وما يحتاج إليه، رأيت حقوقا للوالد وللوالدة كذلك لم أتطرق إليها من قبل، ورأيتها كثيرة لا تحصى. أي والله لا تحصى. فوالدي ووالدكم جميعا، الوالد شرف الأسرة وفخرها وعزها ومجدها وسندها وحصنها الذي أعتز به طوال عمري، وبالرصيد العظيم الذي تركه من العمل الصالح، بهذا الرصيد أعيش بين الناس. نعم، وربما فتح الناس لي أبوابهم وتعاملوا معي بثقة واطمئنان، ومنحوني من المحبة والمودة لا لشيء إلا لأنني ابن فلان. ترك رصيدا عظيما لي من الثقة بيني وبين الناس. وكثيرا ما يقول الناس: لا تعجبوا، إنه ابن فلان، ماذا تتوقعون منه غير ذلك؟ الله الله. ولذلك أتوقف كثيرا عند العبارة الأخيرة التي كتبتها في هذه المذكرة. المهم كن سهما في كنانة أبيك، وآخر الوصايا كن خير ممثل وسفير لأبيك. أي والله، دائما وأنت تسير في هذه الدنيا وأنت تتحرك فيها وتحتك بالناس، لا تنسى أبدا أنك ابن فلان، فأحسن تمثيل أبيك وكن خير سفير لأبيك وللعائلة التي كان قواما عليها. هذا أهم حق لأبي علي، وهو حي وهو ميت. نعم، لأن الكثيرين إذا أنا أحسنت إليهم وأحسنت التعامل معهم سيقولون رحم الله الرجل الذي رباه. تصور، ستذهب إليه الرحمات ويذهب إليه الدعاء، دعاء لا يتوقف أبدا طالما أحسنت للناس وبينت لهم أنك على أدب وخلق وعلم ودين، فإن ذلك كله منسوب إلى أبيك. ولذلك ينال من الدعاء، دعاء الرحمة والمغفرة والبركة في العمر إذا كان حيا ونحن لا ندري بماذا حصل الوالد ذلك كله؟ بحسن المعاملة مع الناس. والعكس صحيح أيها السادة الكرام، ودعونا لا نمثل ولا نفصل في ذلك، فإني أرى حضراتكم لستم في حاجة إلى الإفصاح، أعاذنا الله وإياكم. فأحسنوا تمثيل الوالد، أحسنوا تمثيله وكونوا سفراء حتى ينال من الأجر والثواب حقه، لأنه كان سببا في تعليمي وتأديبي وتهذيبي، وكان القدوة الحسنة، كان القدوة الحسنة لي في حياته، وهو سر الخير الذي حققته وسر النجاح على كل المستويات. هو الأصل وهو صاحب الفضل بعد رب العالمين تبارك وتعالى. إذن الوصية الذهبية اليوم، وأنت تجري في هذه الدنيا وأنت تحتك بهذا وذاك، احرص رحمك الله أن تكون ممثلا محترما للوالد، حتى لا يرى الناس أعاذنا الله، أو قولوا حتى يرى الناس أباك من خلال ولده الصالح الطيب، ولده الصالح الطيب. كان أبي سببا في صلاحي وتقواي وتوجيهي، وحان الوقت ليحصد ما يستحق في مقابل ذلك من الأجر والثواب. هذا باب يغيب عن الناس، يغيب عنهم، ويمر اليوم دون أن يشغلوا أنفسهم به. بل إني أقول كونوا ممثلين محترمين طيبين صالحين للعائلة التي تنتمون إليها وخرجتم منها. بل أبعد من ذلك، كونوا ممثلين لإسلامكم الذي شرفكم الله بالانتماء إليه. هذه هي القمة، القمة. يعني لا تنسى أبدا في بيعك وشرائك وردك وتفاعلك مع الناس وتعاملك مع الناس، لا تنسى أنك ابن الإسلام. وحبذا، ويا للسعادة عندما تقدم على عمل طيب فيراك الناس على مثل هذا المستوى العالي، فيقول قائلهم للآخر: ما شاء الله، ما شاء الله، نعم الأخلاق، نعم الأدب، نعم الدين. فيقول الآخر وهو يرد عليه: أنسيت أنه من حفظة القرآن الكريم؟ أنسيت أنه تعلم في الأزهر الشريف ولديه ما لديه من القرآن والسنة المشرفة بما فتح الله عليه في هذه المؤسسة العظيمة التي أكرم الله بها أمة الإسلام؟ لا أقول الأمة المصرية فقط، وإنما أكرم الله أمة الإسلام بالأزهر المعمور. أمضي 24 ساعة بين الناس ولا أزكي نفسي، والله والله العظيم لا أزكي نفسي، هي للتعليم فقط. لا أنسى أبدا في كل تعاملاتي مع العباد وأنا أتحرك بينهم، لا أنسى مطلقا أنني أنتمي إلى الأزهر الشريف، وأحرص قدر الاستطاعة أن أكون خير ممثل له بين الناس، وألا أسيء إليه بعمل أقدم عليه. لذلك أقول يا أيها الكرام المحترمون: كونوا ممثلين لأبويكم الكريمين، أبي وأمي. سأفصل القول اليوم في الوالد، لكني والله لا أهضم حق أمي علي، وهي التي بعد عشرات السنين من لقاء ربها لا تزال ترافقني هنا وهناك، وأتذكر نصائحها الغالية. نعم، ما زالت إلى اليوم صاحبة أثر عظيم في سلوكي حتى هذه اللحظة. وكذلك الوالد عليهما رحمة الله، وعلى كل موتى المسلمين أجمعين. وبارك الله في الآباء والأمهات الذين لا يزالون يعيشون بيننا. إذن هذه النصيحة الذهبية لا تنسوها يرحمكم الله، وكونوا مثلا ومثالا، وكونوا سفراء. ودائما أو كثيرا ما أنصح لأبنائي وبناتي في الجامعة في ثنايا المحاضرات، من أعظم وأحسن ما يتميز به الولد والبنت، والبنت على وجه الخصوص، أن كل منهما حريص على ألا يوقع أبويه أو أهله في حرج تنعقد له جلسة وتحقيق، ويقال للوالد: أخطأ ولدك، وأنت لم تحسن تربيته، أو أخطأت أو أخطأت ابنتك وأنت قصرت في تأديبها، تنزل هذه العبارة على قلب الرجل كالصاعقة. والناس موجودون يسمعون ويشاهدون. إذن من أعظم الأعمال أن يحرص كل منا ألا يسبب لأبويه حرجا فيما يسمعون ويشاهدون، ولنتحمل قدر الاستطاعة في سبيل ذلك، نتحمل ونصبر حتى لا نسبب حرجا لأبوينا أو إلى العائلة التي ننتمي إليها. ولدي العزيز، ابنتي الكريمة، فليحرص كل منكما ألا يسبب لأبويه حرجا، وألا ينعقد مجلس بسببكم للتحقيق فيما أقدمتم عليه من الأعمال. نحن في غنى عن ذلك، وهنيئا للكريمة الكريمة العفيفة ذات الحياء العالي، هنيئا لها، وهي حريصة حريصة كل الحرص ألا يسمع أبوها عنها إلا الخير، وألا يرى منها إلا الخير. قمة السعادة عند الوالدين وهما يسمعان عن أبنائهما بنين وبنات الخير. وإليكم يعني بعض النصائح، أولها مثلا: حافظ على مقام أبيك في أدب الحديث معه، والنظر إلى وجهه، النظر إلى وجه الوالدين عبادة عبادة. بل إني أتمنى والله، وبلغ عني ذلك، أتمنى أن تكون استراتيجيتي الخط الدائم في المعاملة مع أبي وأمي تقوم على أساس إدخال السرور على كل منهما. دخلت عليهما في أي وقت، التقيت بواحد منهما في أي وقت، دخل علي واحد منهما في أي وقت، أساس المعاملة معهما أن أدخل السرور على كل منهما. بمعنى لو حدث لي من المتاعب ما يمكن أن يسبب إزعاجا لهما أصبر عليه، ولا داعي لذكره، لا داعي لذكره، حتى أحقق لهما في كل وقت وحين من السرور ما ينتظرون من أبنائهم. أقولها للمرة الثانية: استراتيجية أو خط التعامل مع الوالدين، بل مع المسلمين والله، أن أدخل السرور على أبي وأمي حتى ولو كنت أمر بظروف صعبة. لا داعي، لا داعي، يجعل الله عز وجل لك من يساعدك إن شاء الله، ومن يخرجك من هذه الورطة ما دمت حريصا إلى هذه الدرجة على والديك الحبيبين. وأنت تنظر في وجهيهما اعلم رحمك الله بأنها هذه النظرة عبادة. نعم، قسمات الوجه والطلاقة المحية، إن علمت بأنه سيسرهما وهذا هو الحق فافعل يا رجل، افعل وانسى متاعبك وما يؤرقك. واوا إنها ساعة مع أبي وأمي من أجمل الأوقات. كل عبارة طيبة صدرت منك في هذا اللقاء لإسعاد واحد منهما مسجلة لك عند الله، لأننا أصحاب دين عظيم، الكلمة الطيبة فيه صدقة، وخير هذا الكلام ما كان موجها لأبي وأمي. وحذاري أن يسمع منك عبارة أو كلمة تزعج واحدا منهما. قال لك ربك الكريم في سورة الإسراء: ولا تقل لهما أف أف، حتى أف لا، لا تقال لهما أبدا. ما خلق كل منهما ليقال له أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أنهرهم مصيبة كبيرة، أنهر أبي أو أنهر أمي، وأنا الذي أقدم للأجانب في المقاهي وهنا وهناك، أقدم لهم أجمل الكلام، وآتي إلى أبي وأمي وهما أولى الناس بالكلام الجميل والعبارة الطيبة وأنهرهما، أعوذ بالله. أسأل الله ألا يقع واحد من المشاهدين والمشاهدات في مثل هذا الخطأ الكبير. أنهر أبي وأمي وأنا مع الأجانب ما شاء الله سمن على عسل؟ لا والله، إنهما الأولى بذلك. قلت وأكرر: النظر في وجه كل منهما عبادة، والابتسامة في وجه كل منهما عبادة، والكلمة الطيبة التي تقال لهما في كل موقف عبادة. احرصوا على ذلك يرحمكم الله. هذا باب من أعظم أبواب الخير الذي أرشدكم إليه في حلقة هذا اللقاء. والحديث يكون بأدب، أستخدم معهما وأنا أتحدث إليهما كل آداب الحوار، كل آداب الحوار، وأحسن الإنصات إليهما، ولا أقاطع واحدا منهما يتحدث إلي، كلا، حتى يفرغ تماما من عرض ما لديه. وإن عقبت أعقبه بما يناسب هذا المقام الرفيع، لأن المتحدث إلي ليس رجلا أجنبيا أنال حقي منه في الحوار، لا، إنه الوالد، إنه الوالدة، إنهما أعز الناس وأحب الناس. والله إني لأفكر في هذا الأمر حتى أصل إلى قناعة بعينها، وأقول في نفسي: ما خلقني الله عز وجل إلا لكي أكون خادما لهما. يعني وظيفت رقم واحد أن أكون خادما لهما، وخدمتي لهما عين العبادة. نعم، وشرف عظيم لك في ذلك الوقت. إزاي؟ يراك الناس متحركا أمامهما ذهابا وإيابا، فأول ما يذكرون لك أنك بار بوالديك. تظهر هذه المزية الكبيرة لمن يراك، فتعظم في نظر الناس لكونك بارا بأبويك. تصور، وعلى العكس، عاق الوالدين المشهور بعقوقه لا كرامة له بين الناس، وأصلا لن ينال هذه الكرامة. من أين تأتيه؟ من أين يأتيه التكريم والنجاح والتوفيق وهو عاق لوالديه؟ لا أبدا، سيجني من عقوقه وقلة حيائه وأدبه معهما سينال ما يستحق، ما يستحق في الدنيا وفي الآخرة، والله سيعجل له وفق الحديث النبوي الكريم سيعجل له شيئا من العقوبة وهو على قيد الحياة، وسينال من ولدي من أبنائه وربما من بناته كذلك سينال منهم من العقوق ما يستحق، ويعيش في هذه الدنيا مؤرقا مرهقا متعبا حزينا. أعاذنا الله وإياكم. احرصوا يرحمكم الله بأدب الحوار مع الوالدين الكريمين ومع الوالد. الوالد على وجه الخصوص هو قائد هذا المنزل وسيده، هو القوام. قوام يعني ايه؟ هو المربي، المربي، ومن حقه ان يربي، ومن حقه ان يوجه، ومن حقه علينا ان نسمع له فيما قدم من المشورة او التوجيه والارشاد. حقه علي ان احسن الانصات له وان التزم بنصيحته ما دامت النصيحة متفقة مع اخلاقنا وآدابنا التي عرفنا اياها اسلامنا. نعم، هذا حقه. وبعدين حق الوالد، حق الموجه والمرشد، حق صاحب هذا المنزل. المفترض عندما يتحدث أن نكون جميعا في أعلى درجات الإنصات إلى حديثه، وأن نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أبدا من حديثه. أي والله هكذا نفكر، وهكذا ينبغي أن نفكر جميعا عندما يتحدث أبي إلي. يا سلام، روح سورة لقمان التي حدثتكم عنها منذ أسبوعين، ولقمان يقول لولده ويبدأ: يا بني، أسلوب تصغير ليس للتحقير، لا، إنما للتدليل وتقريب الولد من أبيه، وحتى يشعره بالطمأنينة وأنه سيسدي إليه ما ينفعه ويظل ينصح له. أقول هذا ونحن في زمن أبناؤنا، كلمة أبناؤنا أتحدث عن معظم أبنائنا، عندما نتأهب ويشعرون بأننا نتأهب لتقديم النصيحة يقول لك ايه؟ هات من الآخر، ما عندوش وقت، هات من الآخر. وربما تجرأ هذا التافه فقال: دخلنا في الاسطوانة المشروخة بتاع كل يوم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، أستكمل حديثي بشأن الوالد ومقام الوالد العظيم. تحدثت وانتهيت إلى وصية أخرى من الوصايا الذهبية. إذا نصح لي أبي ورأيت النصيحة لا تعارض لك دينا ولا أخلاق الدين فالتزم، التزم وخذ بها فورا، هذا حقه عليك. وكم قلت وكررت بأن خير النصيحة ما كانت لحبيب من حبيب لحبيبه. نعم، نصيحة تأتي من الوالد لولده وهذا حقه، نعلن فورا الاستجابة، واعلم بأن فيها البركة إن شاء الله ما دمت قد أحسنت الحديث وتأدبت مع مقام صاحب الفضيلة الوالد، تسلم له بالنصيحة فورا. ربنا يقول في سورة لقمان أيضا: وإن جاهداك يعني أرهق كل منهما نفسه وبذل جهده ليباعد بينك وبين التوحيد، تصور توحيد الله، يريد أي منهما أن يباعد بينك وبين الإسلام لتشرك بالله، وإن جاهداك وبلغ الجهد منهما ما بلغ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. لكن اسمع ماذا جاء بعدها: وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كان كل منهما كافرا، نعم، يعامل بالمعروف. الصحابية جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد زارتها أمها التي لا تزال على الكفر والشرك، فذهبت فورا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألته: ماذا تفعل؟ تفعل؟ قال: أحسني صحبتها، يعني قدمي لها من الواجبات الإنسانية ما ينبغي حتى وهي على شركها. ده أم لها حقوق في الإنسانية، حقوق مبدئية بعيدا عن الأمور المتعلقة بالدين والعقيدة، لكن لها ذلك. فمن حقه علي أن أستجيب لنصيحته وأمره ما دام ذلك لا يصادم شرعا في الدين، في العقيدة، في الشريعة، في أخلاق وآداب الإسلام، هذا حقه. ومن حقي ألا أسبب له حرجا أبدا. نعم، حتى ونحن نتحدث في أمر من الأمور، حتى ونحن نحقق في مشكلة ما، لا تسبب له حرجا يا رجل، لا تحرجه أمام الناس. ليس من المروءة والإنسانية، حتى ولو كان الحق لديك، ليس من الإنسانية أن تسبب، ولا حتى من أخلاق الإسلام العظيم أن تسبب له حرجا أمام الناس حتى ولو كنت صاحب حق، ليكن ذلك بعيدا عن الناس، وأن تتفاهم معه، وأن تقدم له حجتك، وأن تترك له الفرصة ليفكر حتى يتبصر بالحق، وعندها تستقيم الأمور بينك وبينه إن شاء الله. لكن ليس من حقك إطلاقا أن تحرجه أمام الناس أبدا، وأن تتحدث إليه أيضا باحترام وتقدير مهما كانت جدية الجلسة المنعقدة. أبوك يا رجل، أسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يبارك في الأحياء منهم، اللهم آمين. طيب، وصلنا إلى حقه علي أن أسأله الدعاء. يا طالب العلم بالذات، ويا ابنتي يا طالبة العلم، أدلكما على أهم عوامل النجاح في هذه الدنيا. أي والله، والاستقامة كذلك في أمور الدين والآخرة. رضا الوالدين ودعاء الوالدين لكل منكما. لا أتصور أبدا يوما دراسيا إلا يوما دراسيا موفقا حقق أهدافه، إلا إذا كان أبي وأمي قد أحسن كل منهما وداعي عندما خرجت من الدار متوجها إلى المدرسة أو المعهد أو الكلي. هذا هو النجاح الحقيقي، وأنت تتحدث إليهما بلغة الود والمحبة، وأنت تأخذ مصروفك وأنت راضيا شاكرا للوالدين، وأنت تتناول طعام إفطارك بعد أن دعوت لأمك بالخير، نعم، وتخرج والرضا والسرور واضح في وجه كل منهما، وهما يشيعانك بالدعاء الطيب ويطلبان من رب العالمين أن يكتب لك التوفيق والنجاح وأن تعود إليهما سالما. لا أتصور يوما دراسيا ناجحا إلا إذا بدأ هذه البداية. فاحرص على دعاء كل منهما لك، استثمر كل فرصة تسنح وفز بهذا الدعاء، لأنه دعوة الوالد لولده أو دعوة الوالد على ولده لا ترد، لا ترد ومهما كان الموقف. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى كل الأنبياء والمرسلين، تقرأوا مثلا في سورة مريم على سبيل المثال وهو يتحدث إلى أبيه، انظروا والوالد إيه؟ والوالد مشرك، ده مش كده وبس، والوالد مصر على الشرك. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شوفوا المنطق، هذا الصنم الذي تعبده من دون الله لا يغني عنك شيئا، لا ينفعك ولا يضرك. ويستمر إبراهيم، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، شاء الله أن يختصني بهذا الشرف الرفيع وأن أكون نبيا. أدي الفرق بيني وبينك بس، مش أكتر من ذلك. انظروا، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أسدى إليه النصيحة كاملة وخوفه بما ينبغي أن يخاف منه، وكان رد أبيه عليه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ابعد، اهجرني هجرة لا لقاء بعدها أبدا. وبرغم ذلك يرد عليه قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. الله، سأستغفر لك ربي، نعم إلى هذه الدرجة، نعم. ولكن إبراهيم عليه السلام في هذا الوقت لم يكن يعلم بأن الدعاء للمشركين والاستغفار بالذات للمشركين لا يجوز، ولعل ذلك قد انكشف في سورة التوبة أكثر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أردت فقط أن أقول لحضراتكم حتى وهو يخاطب أباه المشرك، انظروا كيف كانت اللغة. والله ما جاء ذلك في القرآن الكريم إلا لنتعلم، إلا لنتأدب، وهذه أصول عقيدتنا. أبوه مشرك ومع ذلك يريد أن يستغل حب الله له، وأن يدعو الله له، وأن يستغفر الله له. لم يكن يعلم كما قلت بأن الدعاء للمشركين بالاستغفار لا يجوز. هذا شاهد أرجو أن تتوقفوا عنده طويلا، وأنتم تتكلمون عن مقام مين؟ مقام الأب ومنزلة الإيه؟ الأب. من حقه علينا ألا، ده الموضوع يحتاج إلى حلقة أخرى، من حقه علينا ألا نتهمه بالانحياز إلى واحد من أشقائنا أو إحدى شقيقاتنا. هذا أمر مزعج جدا للوالد. لا تتهمه بإيه؟ بالانحياز. الاتهام بالانحياز اتهام بالظلم. هذا الأمر يؤذي مسامع الوالدين، فانتبهوا، لا تسمعوه أبدا هذه التهمة إطلاقا، وابحثوا عن مخرج، أو كلفوا من يقوم نيابة عنكم للحديث معه حتى تزول المشكلة إن ظهرت شبهة الانحياز لأحد الإخوة. أردت فقط أن أنبهكم إلى أمر مزعج للغاية للوالدين إذا اتهمنا أيا منهما بالانحياز لأحد أشقائنا. وصية أيضا مهمة للغاية. صديق، كن صديقا لأبيك، ولا كن صديقا لأبيك ولا تنسى أنه أبوك. إزاي أكون صديقا له، محبا له، ألجأ إليه دائما لأسعده بما يسره، ألجأ إليه دائما لأسأله المشورة وألتزم بما نصحني به، ألجأ إليه في وقت الشدة وفي وقت الفرح، ألجأ إليه لأستعين به في أمر ما أحتاج إليه، شأن ما يجري بين الأصدقاء. يعني كثيرا ما يسعدني إخواني فيقول إني أتعامل مع ولدي فلان على أنه صديق لي. أسعد كثيرا إذا وصلت الأمور بين الرجل وبين أبنائه إلى هذه الدرجة، فأقول له هذا جميل، ولا تنسى أنه ولدك، وأقول للولد لا تنسى أن هذا الرجل المبارك الطيب الذي يتعامل معك بهذا المنطق وبهذا الأسلوب وبتلك المودة والمحبة لا تنسى أنه أبوك. هناك خطوط فاصلة لا تتجاوزها، وإن بدا لك من أبيك ما بدا لكن حذاري أن تتجاوز. يعني إيه؟ هناك قاموس لغوي محدد، عباراته محددة، مفرداته محددة. نعم أستعمل ذلك الأسلوب وتلك المفردات مع أبي ومع أمي. يعني بمعنى تاني، لهما عند الحوار، لهما عند العتاب، لهما حتى في ساعة المودة، لهما قاموس لغوي خاص أتحدث به إليهما، وليس للأجانب ذلك، يعني إن كنت تعاتب فتأدب ولا تتجاوز، إن كنت تريد شيئا حتى ولو كنت في شدة أو في حالة غضب لا تنسى أبدا بأن الذي يتحدث أمامك والذي يخاطبك هو أبوك، ليس لك مبرر مطلقا أن تتجاوز وأن تحدثه كما تحدث بقية الناس. لا 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 لا، إنه أبي، وأبي أولى الناس بلغة المودة والمحبة، أولى الناس أن أسامحه وأن أعفو عنه فورا ولا أرهقه معي في الحديث إطلاقا، لا أبدا، إنه أبي. وأنت كلما كرمت أباك وأحسنت إليه فأنت تحسن إلى نفسك وتكرم نفسك وترفع درجتك وتزيد المحبة في قلب أبيك لك، وبخاصة في مثل هذه الأمور، فأنت الرابح الأول، وليس لك مطلقا كما قلت أن تتجاوز مهما كان الموقف ومهما كان حقك إيه واضحا. لأبي وأمي قاموس لغوي خاص لهما فقط وليس لأحد آخر. احذر أن تتجاوز مفردات وأساليب هذا القاموس اللغوي يرحمك الله. اجعل أهم عمل بينك وبينه أن تدخل السرور على نفسه كما قلنا منذ قليل. صحح أخطاءه من بعده، هذا مما أحفظ به مقام أبي وهو ميت. صحح أخطاءه من بعده. إزاي؟ استطعت بحيلة ما أنت وزوجتك أن يوقع لكما أو لك على فدان زيادة، نصف فدان، إراط، إراطين، سجل الرجل بأسلوب أو بآخر لجأت إليه فأقنعته فكتب، ولم يكن هناك مبرر مطلقا لهذه الكتابة أبدا، ولك إخوة ولك أشقاء وشقيقات. إذا مات أبوك من أهم حقوقه عليك أن تصحح ما وقع من الأخطاء، وبالذات في قضية الكتابة لك دون بقية إخوانك. نعم أول منازل الآخرة القبر، في القبر والله سيحتاج من أبنائه أن يصححوا أخطاءه وأن يقضوا دينه وأن يحجوا عنه إذا لم يكن أدى الفريضة. هذه الأمور إذا أردت أن تدلل على حبك لأبيك صحح تلك الأخطاء من بعده. اجمع أشقائك وشقيقاتك، تعالوا لنقسم التركة، حدث كذا وكذا في وقت كذا، وأنا لا أريد إلا ما يرضي ربي عز وجل، ولا أريد حرجا لأبي وأمي في الآخرة، تعالوا واجلسوا ووزعوا بما يرضي الله وفق شرع الله، سيكون هذا العمل من أعظم الأعمال التي أقدمت عليها من أجل الإيه؟ من أجل الوالد المبارك. أيضا من حق أبيك عليك أن تكون حمامة سلام وهمزة وصل أو واسطة بين أبيك وأمك كلما وقع بينهما من الخلاف ما وقع. 50-60-70% من المشكلات التي تقع بين الأزواج وبالذات الذين تقدم بهم العمر يستطيع أبناؤهم بإذن الله أن يقوموا بدور عظيم في عودة العلاقات إلى أعلى وأرفع مستوى. والله العظيم يستطيع الولد وتستطيع البنت أن تقوم بدور يعيد علاقة أبيها بأمها على أعلى مستوى لو أخلص كل منهما في هذا المقام. لكن الذي أراه لا يشغلهم هذا الأمر، بل ينحازون إلى هذا أو إلى ذاك وتزداد الفجوة بين الوالدين. يا حبيبي قم بدورك ولتكن أختك أيضا معك، قم بدورك في الصلح بين والديك، سيسمع لك أبوك والله وسيقبل منك بإذن الله، وتعود الأمور إلى أفضل مما كانت عليه أو إن شاء الله. وبالوالدين إحسانا، كل عمل في مجال الإحسان إن شاء الله لأبيك منه نصيب، كل عمل من أعمال البر، وكلما قدمت صدقة يا رب اجعل لأبي فيها نصيبا إن شاء الله يا رب. والدعاء، الدعاء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا تمل يا رجل من الدعاء لهما، هذا حقهما عليك أحياء وأمواتا. احرص دائما أن تكون سهما في كنانة أبيك، زي ما النبي قال أنت ومالك لأبيك وأنت سهم من كنانة أبيك. إن كنت طيبا صالحا بإذن الله صاحب أثر صالح إن شاء الله، سيكون للوالد نصيب في هذا العمل الصالح إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا، وشكر الله لأبنائي الأعزاء الكرام الذين أحبهم وأسأل الله أن يأجرهم خيرا، إنهم الفنيون المحترمون في قناة الرحمة والذين أخرجوا هذا العمل بهذه الصورة الرائعة. أسأل الله أن يأجرهم عنه خيرا وأن يبارك لهم فيما أعطاهم، وأسأل الله ذات الدعاء لآل حسان الكرام المحترمين. وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل